بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر الضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك، وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث التي سمعنا تبين فضل الحج، والحج كما ورد في هذا الحديث أنه جهاد، وهذا الجهاد في الحج هو جهاد بالنفس وبالمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فضل هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو لا يجب على المسلم إلا في العمر مرة واحدة. هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يعني إذا اعتبر الإنسان فمن هذه العمرة إلى العمرة التالية التي يأتي بها في هذه الفترة، هذه العمرة مكفرة للذنوب، وسيأتي بيان ذلك على أن تكفير الذنوب بالحج وبالعمرة إنما هو للصغائر دون الكبائر، أما الكبيرة فلا بد من التوبة منها. فمثلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات بأنها كفارة لما بينهما، وكذلك الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ومثل ذلك العمرة كفارة لما بينهما. فينبغي أن نفهم على أن المقصود بالكفارة أي بالتكفير للذنوب أنها تكفر الصغائر، لأن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فالمقصود بذلك هو محو الذنوب أي الصغائر. أما الكبائر مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل الربا، كل كبيرة ورد ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه لا بد من التوبة منها. والتوبة سيأتي ذكر شروطها: أن الإنسان يتوب من هذا الذنب الذي ارتكبه توبة نصوحة، ثم يعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، ثم إذا كان هناك حقوق للآدميين فلا بد من الاستبراء منهم، يعني الإنسان ما يأخذ حقوق الناس أو يظلمهم يتكلم في أعراضهم ويقول أنا تبت، هذه التوبة تنفعه بينه وبين الله، لأن الله نهاك عن أن تعمل مثل تلك الأعمال فأنت تبت، فتوبتك عند الله مقبولة فيما هو لله، لكن ما هو للآدميين فالله لا يظلم أحدا لأحد. فإذا أخذت مال إنسان أو اعتديت عليه فلا بد من شروط هذه التوبة أن تطلب من هذا الشخص الذي اعتديت عليه أن يسامحك فيما أخذت منه، فإن كان له حق عيني أي من الأموال تعيدها إليه، وإن سامحك فيها فهو أفضل له وتكون بهذه الحالة بريئة منه. قد يكون هناك شيء معنوي كالطعن في الشخص أو الكلام في عرضه بما يسوءه، وهذه الأمور لا بد من التوبة منها. المطلوب من المسلم أن يطلب من أخيه أن يسامحه في ذلك العمل الذي حدث منه، لكن إذا كان هذا الشخص إذا أخبرته بما عملته في جانبه ربما تكون المشكلة أكبر، وهو أنه قد يتأثر كثيرا وقد تكون مقاطعة بينك وبينه، وقد تكون مشكلة يعني تكون مفسدة أعظم من المصلحة التي أنت تريدها. ففي هذه الحالة بين العلماء وأشار المؤلف أيضا لمثل ذلك على أنك تطلب منه السماح في العموم، ما تنص له على الكلام الذي قلته فيه، تقول له يا أخي سامحني لأنه بيني وبينك بعض الأشياء فالإنسان قد يموت لا يدري متى يموت، فتسامحني فيما حدث بيني وبينك عموما، ولا يسمي له الشيء بعينه. وفي الغالب أن الإنسان يقبل حينما يسمع مثل هذا الكلام، ثم أيضا تدعو له وتذكره بخير في الأماكن التي كنت تتحدث عنه أنه مثلا لا خير فيه وأن فيه كذا وفيه كذا، تثني عليه في هذه الأماكن التي كنت تتكلم عليه فيها. هذه هي شروط التوبة: التوبة، الإقلاع عن المعصية، ثم الندم على ما مضى، ثم عدم التصميم عن العودة إليها مرة أخرى، ثم التحلل من الآخرين إذا كنت اعتديت عليهم في أموالهم أو في أعراضهم. إذن الكفارة التي يستفيد منها المسلم من العمرة إلى العمرة هي للصغائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور سيأتي وصفه فيما بعد في الصفحات التالية، لأن الحج المبرور اشترط فيه أن يكون أولا خالصا لله عز وجل، أن تكون النفقة من حلال، أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما عمله أي من القول والفعل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج خرج من المدينة من هنا أحرم من الميقات، هو ما يسمى الآن بآبار علي، أحرم من هذا الوادي، ثم عمل أعمال الحج من البداية إلى النهاية، وكلما عمل عملا قال لأصحابه: خذوا مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، أو لعلي لا أحج بعد عام هذا، وكان الأمر كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحابة نقلوا لنا كل ما عمله في الحج من حين خروجه من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، وبحمد الله كل الأعمال مسجلة ومدونة في كتب السنة، وهذه الكتب الصغيرة هي مختصرات لما هو موجود في تلك الكتب. ما على الحاج إلا أن يسأل، إذا لم يكن يعلم الشيء فلا يقع فيه أولا، ثم بعد أن يرتكب الخطأ يأتي يسأل يقول ماذا علي. ما دمت أنت في بداية الحج ولم تدخل في الحج فعليك أن تسأل، لا تدخل في الإحرام إلا بعد أن تتبين ماذا تصنع حتى لا تقع في أخطاء، وبعض الأخطاء ربما قد إما تنقص الحج أو تفسد الحج، فيجب على المسلم أن يسأل، والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث الآخر تابع بين الحج والعمرة: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. قد يتصور الإنسان أنه إذا حج أنفق هذا المال قد ينقص من ماله، هذا الحديث يبين عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحج من فوائده إضافة إلى مغفرة الذنوب وإلى أداء هذه الفريضة التي هي ركن أركان الإسلام، أن الله عز وجل يبارك لك في مالك وقد ينفي عنك الفقر ويكون بسبب ذلك الغنى. الله عز وجل فضله واسع، فما دمت جئت متوكل على الله عز وجل قاصدا بابه عاملا بما أمرت به منتهيا عما نهيت عنه، أنفقت هذا المال عن طيب نفس وقدمته في سبيل الله، فالله عز وجل لا يخلف على المسلم ذلك وأكثر منه. كذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الحج حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على أعمال الخير، ودائما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تقرب المسلم إلى ربه والتي فيها الأجر والثواب. عائشة رضي الله عنها تقول: نرى الجهاد أفضل الأعمال، والله عز وجل قد ذكر ما للمجاهدين من الأجر العظيم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، فالمجاهد في سبيل الله له درجات عالية. عائشة فهمت هذا وسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها يحرصون على عمل الخير، فهي تقول: أفلا نجاهد حتى نتحصل على هذا الأجر الذي يتحصل عليه المجاهد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن هناك جهاد وهو أفضل لكنا من هذا الجهاد الذي تعنين، لأن هي تعني الجهاد بالسيف وبالرمح بالقتال مع العداء الأعداء، هكذا تقصد بهذا الجهاد. وهو قال: هناك جهاد، هذا الجهاد لا قتال فيه. ما هو هذا الجهاد؟ هو الحج المبرور. كما قلنا الجهاد يكون بالمال والنفس، فالحاج مجاهد بماله وبنفسه. وهذا الحديث موجه للنساء، ولهذا ذكر المؤلف أن الرواية لكنا، يعني خطاب موجه من الرسول عليه الصلاة والسلام رد على عائشة على سؤالها، فقال لكنا، أي للنساء، لكنا هذا الفضل بهذا الجهاد الذي هو الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه ولكنه جهاد لأنه بالنفس وبالمال. هذا الحديث يدل على فضل الحج، ولهذا المؤلف احترز هنا حتى لا يكون أفضل من الجهاد، لأنه سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الإيمان بالله، وهذه الدرجة الأولى. ثم سئل بعد ذلك عن أي الأعمال بعد الإيمان بالله، قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قيل: ماذا؟ قال: الحج المبرور. فتبين على أن الحج المبرور هو في الدرجة الثانية بعد الجهاد. الإيمان الأول هذا ينبني عليه كل شيء، ولا يمكن أن يقبل عمل إلا إذا كان الرجل مؤمنا، أما إذا لم يؤمن بالله فهو فاقد الأصل، فلا بد أن يأتي بالأصل ثم بعد ذلك يأتي بالأعمال. الحديث هذا يدل على فضل الحج ما دام أنه صار في هذه الدرجة، في درجة المجاهد في سبيل الله. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. سبق لنا في الحديث السابق على أن الإسلام بني على خمس: أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. هذا الحديث يدل على ذلك المعنى حينما يقول: سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. الإيمان بالله أن تشهد لله بالوحدانية وتشهد لرسوله بالرسالة، وهذا هو معنى الإسلام. بني الإسلام على خمس: أولها الشهادة، أي الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ما معنى الشهادة لله بالوحدانية؟ هذا الكلام نكرره حتى يتبين للإنسان معنى هذه الشهادة. أنت إذا شهدت لله بأنه هو الإله الخالق المحيي المميت الرازق، فلا يجوز لك أن تشرك معه شيء في هذه العبادة، هذه عبادة خالصة لله عز وجل. منها الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. إذن لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله، ما تتوجه إلى صاحب القبر، إلى الولي، إلى النبي، وتدعوه بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك بالله عز وجل. إذن الإيمان بالله أن تتوجه بجميع أعمالك لله تبارك وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك والذبح، ونسكي ومحياي يعني حياتي كلها، ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. إذن المسلم يتوجه بجميع أعماله إلى الله تبارك وتعالى، فإذا دعوت غير الله أو استغثت بغير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله فهذا شرك بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله إيمان بالله. لا يكفي أنك تؤمن بالله أنه خالق الرازق فقط، بل تؤمن به بأنه المعبود المستحق للعبادة وحده. فالعبادة الحق هي لله، لأن المعبودات كثيرة، من الناس من يعبد الشجر والحجر وغير ذلك، ولكن لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. فينبغي لنا أن نصرف كل أعمالنا لله تبارك وتعالى من دعاء واستعادة وخوف وتوكل، كله على الله. ما تقول توكلت على الولي الفلاني ولا على النبي الفلاني، هذا ما يجوز، شرك بالله تبارك وتعالى. ما تسافر من بلدك لمكان آخر بالنذور للولي فلاني إذا جاء الموسم الذي يسمونه موسم الموالد، موسم النذور، فيسافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر بذبائحه، ويأتي يقدم القربان إلى صاحب القبر هذا الذي يقولون عنه أنه ولي. نحن لا ننكر الولاية، بل هذه ثابتة في كتاب الله عز وجل، فينبغي أن نعترف بذلك، وهو أن هناك لله أولياء. لكن من هو الولي؟ الله بين الولي فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي. الإيمان كما سمعنا الإيمان بالله بجميع شروطه، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه هو الرسول الذي ينبغي أن يتبع في جميع ما جاء به. فكل واحد آمن بذلك ثم اتقى. التقوى معناه امتثال الأوامر كلها واجتناب النواهي كلها. فكل واحد منا توفرت في هذه الشروط فهو ولي. إذا ليست الولاية معينة في شخص معين، والذين يعلنون عن كراماتهم أنه عمل كذا وعمل كذا، هؤلاء ليسوا من أولياء الرحمن، وإنما هم من أولياء الشيطان. لأن الأولياء الذين تأتيهم الكرامات من الله عز وجل يخفونها ولا يريدون أحد يطلع عليها، لأنهم يخافون أنه إذا اطلع عليها أحد ربما يدخل عليه الغرور فيحبط عمله. أما واحد يعلن أن عنده كرامات وأنه يسوي كذا ويسوي كذا، هذا ليس بولي، يعني هذا ليس بولي لله تبارك وتعالى، لأن في أولياء لله للرحمن وأولياء للشيطان موجودين في هذه الدنيا. قال: إيمان بالله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام، الشهادة للرسول بالرسالة معناه أنك تتابعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. إذا كنت تدعي أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، من ماله وولده ووالده والناس أجمعين، الحديث في الصحيحين. لا يتم إيمان المسلم إلا بأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. ولهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع هذا القول من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أنت أحب إلي من كل شيء، يعني من مالي وولدي، لكن نفسي لا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن ما هي المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل المحبة نمكث سنة كاملة ثم إذا جاء ربيع الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد فيه وتوفي فيه، نقيم الحفلات ونجمع الناس ونقدم الذبائح ونعمل القصائد التي فيها قد تخرج وتتجاوز إلى حد الشرك بالله تبارك وتعالى، كما في قول القائل: أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحالة العممية؟ فهذا لا ينبغي، والإطراء الزائد ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا لا ينبغي أن يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الموجود في اللوح والقلم الذي قال الله عز وجل للقلم حينما كتبه قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، يعني كتب فيه كل شيء إلى قيام الساعة. ماذا يقول هذا القائل؟ يقول هذه العلوم الكثيرة الموجودة في اللوح المحفوظ هي من علم الرسول، يعني الرسول عنده أكثر من هذا العلم الموجود في اللوح والقلم. هذه مبالغة، الرسول لا يرضى ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ثم حدثت له واقعة وهي مما ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها. حينما رمى المنافقون أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المشهود لها من فوق سبع سماوات بالطهارة والعفة، مكث الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا وهو يسأل عن عائشة الذين يعرفونها، وأخيرا صرح لها في آخر لحظة من الموضوع هذا حينما كانت عند أمها وأبيها، لأنها استأذنت من الرسول أن تذهب إلى أبيها وأمها لأنها مريضة بسبب هذه الشائعات التي حدثت، لأنها ما كانت تعرف في الموضوع شيئا. حينما ذهبت وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر في بيته وأمها أم رومان، فالرسول عليه وهي جلست تبكي مستمرة في البكاء حتى خشوا عليها أن تموت من كثرة البكاء، دخلت عليها واحدة من الأنصار تساعدها، يعني تساعدها في البكاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أبي بكر رضي الله عنه ثم قال هذا القول لعائشة: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله والله يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله عز وجل سيبرئك. قالت رضي الله عنها: فكف الدمع من عيوني. ثم قالت لأبيها: رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا أقول؟ ما عندي رد. قالت لأمها: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كذلك. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لئن اعترفت لكم بشيء وأنا بريئة منه لتصدقوني، وإن قلت لكم أني بريئة فالله يعلم أني بريئة. ثم تلت الآية الموجودة في سورة يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت وجهها إلى الجدار خلاص تبكي في حالتها. في نفس اللحظة أنزل الله الفرج ونزلت الآيات الموجودة في سورة النور 13 آية: الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. فنزلت هذه الآيات في براءة أم المؤمنين رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي في وقت البرد الشديد يتفصد عرقا، يعني يصيبه العرق الشديد، لأن الله عز وجل ينزل عليه هذا القول وهو قول ثقيل كما قال الله عز وجل. بعدما سري عنه فقال: أبشري يا عائشة، يعني أبشري بيوم يعني خير لك من يوم ولدت. ثم قرأ هذه الآيات التي فيها البراءة لعائشة رضي الله عنها مما رميت به. فقال أبو بكر وكذلك أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت: لا والله لا أقبله. يعني ننظر لهذه المرأة وهي صغيرة السن. قالوا: قومي فقبليه. قالت: لا والله لا أقبله، مكثت شهرا ولم يبرئني وبرأني الله من فوق سبع سماوات، والله لا أشكر إلا الله. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول هذا القائل: من علومك علم اللوح والقلم، لو كان يعلم الغيب يجلس هذه الفترة الطويلة ويبحث عن هذه القضية حتى يتبين له؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل عنه وهو أخبر عن نفسه أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، يعني الأنبياء جميعا لا يعلمون الغيب، لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. فلا ينبغي أن نأتي بالشيء الزائد الذي لا حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فهو عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قد فضله على العالمين جميعا، على الإنس والجن، على الملائكة. فينبغي للمسلم أن يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه حينما جاء ذاك الرجل يمدحه، قال لا تقولوا إلا حقا، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. وأشرف ما يمدح به الإنسان العبودية، العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. ننظر في كتاب الله، الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء من الفضائل الكبيرة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاطبه في هذا المكان بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى لا يشرك فيها شيء. ثم قال في إنزال الوحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالله عز وجل خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات. إذن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله. إذن هو عبد لله، رسول لله، أرسله للبشرية جميعا، فلا يجوز للمسلم أن يطريه وأن يزيد فيه. الذي جاء في كتاب الله يكفيه من المدح والثناء عليه عليه الصلاة والسلام، والله قد قال عنه إنك لعلى خلق عظيم. الحديث الخامس
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم.
كمل الحديث الثاني.
وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم.
هذا الحديث الأول والثاني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، والله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث فسره العلماء بالجماع، لأنه بعدما يدخل الإنسان في الإحرام يصبح محرما، ما كان له حلالا قبل إحرامه يصبح حراما عليه حتى ينتهي من أعمال الحج. فأنت قبل الحج كل شيء حلال لك. والحديث هنا عن الزوجة، يعني زوجته ما دام بهذه الحالة هو حلال وهي حلال فهي حلال له. كذلك قبل أن تدخل في الإحرام تلبس مثل هذا اللباس المخيط الآن، كذلك قبله تقلم أظفارك، تحلق شعرك، هذه كلها مباحة للإنسان قبل دخوله في الإحرام. فإذا دخلت في الإحرام بمعنى أنك نويت الدخول في النسك، عند ذلك بعدما تدخل في النسك لا يجوز لك أن تعمل شيئا مما كان لك حلالا من هذه الأشياء. يعني الزوجة أصبحت في وقت الإحرام لا تجوز لك، فإذا حدث منك مع زوجتك شيئا أفسدت حجك. وهكذا إذا عملت شيئا من الأشياء التي منعت منها، إذا ارتكبت شيئا فكل شيء ترتكبه بما قرر الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أن تفتدي به أو أن تدفع ذلك تلك الفدية في جميع الأشياء التي كنت منهي عنها. إذا قلمت الأظفار، إذا حلقت الشعر، إذا لبست المخيط، هذه كلها فيها جزاء. أما الرفث وهو الجماع لزوجته فهذا يفسد حجه. الفسوق المقصود به جميع المعاصي، جميع المعاصي من شرب الخمر، من الكذب، من الغيبة، من النميمة. يعني ينبغي أن نفهم أن الكذب والنميمة هذه من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، نسمع لهذا الحديث، ثم قال بلى إنه لكبير. ما هو هذا الشيء اللي يعذبان فيه في القبر؟ قال أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله. الآن يدخل الإنسان الحمام أو يكون في البر، ولا سيما إذا استقبل الهواء، البول يرجع على رجوله ينجسه. فهو يقول هذا الرجل الذي يعذب في القبر بسبب هذه النجاسة، لا يستتر من بوله. إذن الاستتار من البول، إذا لم يستتر من بوله وحذره ذلك فهو يعذب بهذا. والعذاب لا يعذب إلا على كبيرة. ثم ذكر النميمة، والنميمة هي من أشر الذنوب لأنها إفساد في المجتمع، إفساد بين الشخص والآخر، تنقل من هذا الإنسان كلاما إلى الآخر، تقول يقول فيك كذا وكذا، الذي يأتيك بكلام لا تظن على أنه صديقك بل أنت أيضا سينقل منك، يعني إذا نقل إليك كلاما فاعلم أنه سينقل عنك كلاما. هذا الكلام قد يكون فيه إفساد بين الأصدقاء، بين الأقرباء، بين الجيران، بين الأهل، بل قد يصل إلى أمور عظيمة تحدث بين الناس بسبب هذه النميمة ونقلها من شخص لآخر. النميمة كونك تقول في أخيك شيئا قاله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل قاله قائل أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا نقلت هذا الكلام من هذا لهذا لكن هذا الكلام الذي قلته فيه صحيح، قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني إذا نقلت عنه كلاما وقلت فيه كلاما لم يقله فهذا بهت أعظم، أما إذا كان قاله فهذا كذلك نميمة. فلا ينبغي للإنسان أن ينقل عن شخص إلى آخر مثل هذه الأعمال. الذي يقطع هذا الباب على صاحب النميمة أنه إذا جاءك وقالك والله فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، فأنت تقول له يا أخي الأولى أن نستدعي هذا الرجل وأن نبحث الموضوع هذا، فإذا كان قال ذلك فسننتهي في القضية إلى حد معين. هو في الغالب أنه يقول لك لا، ولهذا ينقلون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن شخصا نقل إليه كلاما أن فيه من يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فقال له إن شئت دعوناه وإن شئت عفونا عنك، شئت ندعوه وإن شئت العفو، قال العفو خلاص وذهب. فالإنسان لما يقول إليك كلام عن صديقك عن أخيك عن قريبك عن جارك ينبغي أن تقف عنده هذا الحد، لأنه إذا كان ناصحا ينبغي أن يقدم النصيحة لذلك الرجل حينما يتكلم، أما كونه ينقل الكلام من شخص لآخر فهذا إفساد. والرسول كما سمعنا قال في هذا الحديث أن من يعمل ذلك يعذب في قبره، لأنه قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. كيف ما هو كبير؟ الإنسان يتساهل في هذه القضية، يعني البول يقول أمر سهل ما ينتبه له، يعني في عرفه وفي ممارسته يرى أنها مسألة يعني ما هي شيء. كذلك في نقل الكلام قد يجلس في مجلس يتحدث بعضهم مع بعض، يمكن في هذه الجلسة ما يترك جيرانهم جميعا فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، وهذا معناه فيه نوع من السهولة عندهم، وهذا معناه أنهم يتحدثون في شيء أو يعملون شيء وأنه ليس بكبير في عرفهم. ثم قال بلى إنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء التي في ظاهرها ليست عند الإنسان مؤثرة وهي مؤثرة ومفسدة، وتترتب عليها هذه الأمور التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعذب على النميمة وعلى عدم التنزه من البول بالنار. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق، فالفسوق قلنا جميع المعاصي، الكذب والغيبة والنميمة، الربا، أكل أموال الناس بالباطل، الرشوة، هذه كلها كبائر، شرب الخمر، هذه كلها كبائر. فالكبائر داخلة في الفسق، الفسق المقصود به المعاصي. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كريم ولدته أمه، هذا مكسب عظيم يتحصل عليه المسلم. أنت حينما ولدك أمك ليس عليك شيء، خرجت من بطنها بريء، ما عليك أي ذنب. فأنت إذا حجيت هذه الحجة الصحيحة السليمة وتابعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت من الحج كيوم ولدت، وهذا أكبر مكسب يستفيده المسلم في حياته. مكثت هذا العمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة، ثم بعد ذلك من الله عليك بالتوبة فتبت إلى الله عز وجل وذهبت إلى أداء هذه الفريضة تائبا لله تبارك وتعالى، هذه الذنوب كلها تمحى عنك وتصبح كأنك ولدت مولودا جديدا. طيب إذا ولد الإنسان هذه الولادة الجديدة وهي أعظم ولادة لأن الله عز وجل محى عنه تلك الذنوب، يجب عليه أن يحافظ على ذلك، ولهذا سنأتي إلى ذكر الحج المبرور ما هو وكيف يعرف الإنسان من نفسه أن حجه مبرور، ما هي العلامات التي تدل بأن حجك مبرورا وأن الله عز وجل تقبل منك ذلك الحج. نعم، يبقى الحديث الآخر يا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كما نعرف كل الصحابة كانوا قبل ذلك على الجاهلية كفار، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فدخلوا فيه واحدا واحدا، أولهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة، وهكذا. حينما دخلوا الناس في الإسلام وجاءوا لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، حينما جاء تائبا مسلما ويريد أن يبايع الرسول، والبيعة الرسول يمد يده ليد الرجل فيمسك فيها فيبايعه، وأما النساء فكانت بيعهن بالكلام كما قالت عائشة رضي الله عنها، يبايعها بالكلام ومست يده يد امرأة. وينبغي أن نتنبه لمثل هذا، الآن اختلطت الأمور على الناس فيأتي صافح المرأة المصافحة كأنه صافح الرجل. عائشة رضي الله عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بالكلام ومن مست يده يد امرأة مطلقا. عائشة رضي الله عنها قالت هذا القول. عمرو بن العاص لما جاء يبايع فجاء ومد يده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول مد يده، لما مد الرسول يده عمرو قبض يده، فقال له لماذا؟ قال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان على الكفر يرتكب كل المعاصي، لأنه كافر، الكافر ما في أكبر ذنب من الكفر، فالكافر يرتكب كل شيء، وهو يقول أنا أريد أن أبايع وأريد أن أدخل في الإسلام لكن أريد أن أشترط ذنوبي اللي غير ارتكبتها، أريد أن الله عز وجل يعفو عني فيها. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الإسلام إنسان كافر يرتكب كل المعاصي من القتل وغير القتل، كل المعاصي يرتكبها، ثم إذا جاء وأسلم كل ما سبق الله عز وجل يمحوه عنه. هؤلاء المجرمون الآن الذين يقتلون في المسلمين ويعملون فيهم ما يعملون من الكفار، لو من الله على أحدهم بالإسلام هذه الذنوب كلها تمحى، هذه الذنوب كلها تمحى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ الهدم تعرفونه، هدم خلاص، كل ما كان مبنيا على الكفر كل ما ارتكبه في حال كفره كله يذهب. ثم قالوا أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وكان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الدار الإسلام كانت هذه المدينة، وكانت الهجرة إليها من جميع الجهات ومن أولها مكة، لأن الرسول هاجر من مكة وكذلك هاجر الصحابة الذين أسلموا إلى المدينة. لكن بعد فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. فالفضل الذي تحصل عليه المهاجرون قبل أن تفتح مكة ما يمكن بعد أن تفتح مكة يقول واحد أنا أريد أهاجر حتى يتحصل على الأجر اللي حصلوا عليه المهاجر، لا. فيقول رسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، بعد أن فتحت مكة خلاص أصبحت دار إسلام. لكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ما زال حكمها باقي إلى قيام الساعة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام ما زال حكمها باقي. إذا لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة المطلقة فلا زالت الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام حكمها باقي إلى قيام الساعة، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. ثم نأتي للشاهد، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحج يهدم جميع الذنوب التي يرتكبها المسلم قبل أن يحج، لكن كما سبق الكلام عن ذلك أن الذنوب التي يهدمها الحج ويزيلها عن صاحبها هي الصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. وإذا كانت هناك حقوق للآدميين لا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها، لأن يوم القيامة الله عز وجل يفصل بين العباد في القضاء ولا يظلم أحدا لأحد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وينبغي أن نسمع لهذا الحديث ونتفقه فيه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يعني حينما أراد أن يبين على أن جميع الأعمال التي يرتكبها الإنسان محاسب عليها، هذا الكلام الذي أشار إليه قال لهم: أتدرون من المفلس؟ يعني الرسول يضرب الأمثلة التي تقرب المعاني للناس بالأشياء المحسوسة. المفلس هو الفقير الذي لا شيء عنده. قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. يعني واحد الآن ما عنده لا أرصدة في البنوك ولا عنده عمائر ولا عنده، فقير مفلس، هذا الذي يتصوره الناس وهذا الذي يفهمونه. لما قال: تدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. قال: ليس هذا هو المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد جاء من الحسنات بمثل الجبال، يعني عامل أعمال خيرية كثيرة جدا، حسنات عنده مثل الجبال، حج وعمرة وصدقات وجهاد وكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى قدمه في هذه الدنيا، فيأتي عنده هذه الحسنات الكبيرة. لكن قال: يأتي هذا الرجل وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني يأتي عنده أموال كثيرة لكن عليه ديون. في الدنيا الإنسان يحب التجارة وهي محببة للإنسان التجارة، فلو أن الإنسان أراد التجارة فأخذ أموال الناس، أخذ قرض من هذا وأخذ قرض من هذا وأخذ قرض من هذا، أصبح تاجرا، ثم يبدأ يشتغل مثل التجار حتى نفقاته وما يعمله مثل ما يعمل التاجر. لكن حلت أوقات الديون لأصحابها، فجاء أهل الديون يطالبونه بحقه بحقوقهم، فيعطى لهذا من مالي وهذا من مالي وهذا من مالي حتى تنتهي تلك الأموال. هذا في الدنيا، هو كان تاجرا قبل أيام، أصبح في هذه الحالة فقيرا، بقيت عليه ديون لأنه نفقاته الأولى التي كان وهو فقيرا ينفق الشيء اليسير، لما أصبحت عنده هذه الأموال أصبح ينفق نفقات كبيرة جدا مثل التجار. ماذا يصنعون فيه؟ هذا المال الذي بقى عنده ولم يدفعه الحاكم أكثر ما يعمل عليه أن يدخله السجن، يعني أخذوا أمواله كلها حجروا عليها وزعوها بين الغرماء وبقي عليه دين، ماذا يصنع فيه؟ يدخل السجن. هذا الذي يصير عليه في الدنيا. طيب يوم القيامة جئت بهذه الحسنات الكثيرة وجئت بتلك السيئات التي ارتكبتها في حقوق الناس، يوم القيامة ما في لا درهم ولا دينار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما في لا درهم ولا دينار، ما في إلا الحسنات والسيئات. لأن الإنسان لما يموت ولو كان عنده أموال الدنيا كلها بماذا يذهب إلى المقبرة؟ بالثوب، بقية الأموال كلها تجلس، ثوب واحد فقط. يوم القيامة يقوم مثل غيره من الموتى، ما عنده شيء، يبعثون حفاة عراة غرلا كما جاء في الحديث. إذن يأتون أصحاب الديون، أصحاب الأمور التي ارتكبها في حقوقهم، فيطالبونه بحقهم، فالله عز وجل يعطي لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفد تلك الحسنات جميعا، ويبقى عليه ديون يطالب بها من الآخرين. يعني في جماعة آخرون ما تحصلوا على شيء، ماذا يعطيهم؟ ما عنده شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيطرح في النار. يعني في الدنيا السجن الخفيف هذا، لأنه ما بقي عنده شيء أدخله السجن، لكن السجن هناك غير هذا السجن. إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء، ظلم الناس والاعتداء على الناس بيده بلسانه، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذه الأمور ونعلم على أننا محاسبون عليه يوم القيامة. فهذا الرجل الذي بهذه الحسنات الكثيرة كلها ذهبت، ويوم القيامة كما تعرفون ما في أحد يسامح أحد مطلقا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم القيامة والله ابنك ما يسمح لك بحسنة واحدة، ولا الأب ما يسمح لولده بحسنة واحدة، لأن ذاك اليوم هوله عظيم. يوم يفر المرء من أخيه، أخوك الذي تناصره في هذه الدنيا، يوم القيامة تفر منه. يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالبعيد قليلا، وأمه وأبيه، أمك التي تحن عليك يوم القيامة أنت تفر منها، وأبوك الذي يقدم نفسه. يعني في هذه الدنيا لو جاءت هذه القوات، جت الطائرات والدبابات، الأب يتقدم قبل ابنه وقبل زوجته وقبل أمه يدافع عنهم، لكن يوم القيامة بالعكس يفر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني الشأن كل واحد يقول نفسي نفسي. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في أحد يعني يعطف على أحد على صديقه يوم القيامة؟ فقال في حالات معينة لا يلتفت أحد لأحد، كل واحد يقول نفسي نفسي. حينما تتطاير الصحف، حينما يأتي المرور على الصراط، كل واحد يقول نفسي نفسي. والصراط هو كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أحد من السيف ودق من الشعرة، موضوع على جسر جهنم والطريق به إلى الجنة. نضرب لكم مثل في مثل هذا حتى الإنسان يتصور كيف يكون ذلك الموقف العظيم. يوم القيامة ما في للجنة إلا طريق واحد، يعني الجنة موجودة ولكن بينك وبينها النار، كل الناس هنا وهذه النار وتلك الجنة، من فين الطريق؟ طريق واحد، الطريق الواحد هو الصراط المستقيم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أحد من السيف وأدق من الشعرة، الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، منهم من يأتي مثل البرق أو كلمح البصر. الأعمال يعني أنت إذا أردت أن تسرع على ذاك الصراط فعليك تسرع في الدنيا على هذا الصراط. الصراط هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء في الشريعة الإسلامية. إذا أردت أن تسرع ذاك اليوم فعليك أن تسرع الآن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارع في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة، يوم القيامة تنجو وتسرع وتمر هذا المرور الذي هو كلمح البصر أو كالطير أو كالجواد، ومنهم من يمر يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في النار. الآن لو ضربنا المثل نقول في حملة من المرور على أصحاب السيارات المخالفين، وفي الشارع العام الكبير هذا فيه السيارات، يبلغ أهل السيارة الأخيرين أن فيه حملة وسيمسكوكم في الطريق، في شوارع يلف يمين يلف يسار ينجو خلاص من الجماعة الذين يمسكونه. لكن يوم القيامة ما في مكان، ما في طريق، ما في طريق إلا هذا، ما في لف لا يمين ولا يسار، الطريق هو هذا الصراط. فينبغي للمسلم في هذه الدنيا أن يتمسك بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسك بكتاب الله الذي لم يفرط الله فيه من شيء، ويكثر من الأعمال الصالحة، وينجو بها يوم القيامة، ويسرع على ذلك الصراط، ذلك الطريق الذي لا مدخل أو لا دخول للجنة إلا عن طريق هذا الطريق الوحيد. تفضل يا أخي.
والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
سمعنا في الحديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إذن ما هو الحج المبرور؟ الآن يريد أن يبين لنا الحج المبرور حتى نحرص أن نأتي بالحج على وجهه، بحيث أننا نظفر بهذه الغنيمة وهو الجزاء بالجنة، لأن أكبر غنيمة دخول الجنة. نعم.
والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه عنها منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج.
الحج المبرور، الحج المبرور أولا أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، فلا يريد الإنسان بحجه سمعة ولا رياء، وإنما يريد أن يؤدي هذه الفريضة التي وفقه الله عز وجل لأدائها، لأن أركان الإسلام خمسة منها الحج، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة وجود المال الذي يكفيه ووجود النفقة لأهله حتى يعود إليهم وأمن الطريق والصحة. فإذا أصبح الإنسان بالغا عاقلا وجب عليه الحج إذا توفرت له هذه الشروط. إذن لابد من النفقة الحلال، بمعنى أن الإنسان يتخير لحجه من المال الذي يعلم أنه لا شبهة فيه، وهو لا يجوز للمسلم أن يأخذ الأموال بالطرق الملتوية لا للحج ولا لغيره، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا ولا يغتصب بالناس أموالهم ولا يأخذ الرشوة، بل يجب عليه دائما في حياته أن يسلك المسلك الذي أباحه الله عز وجل له في كسب المال وفي تصريفه. إذا كان الرجل عنده مال غير حلال بأي وسيلة أخذها، جاء في الحديث الآخر أنه إذا وضع رجله في الركب وقال لبيك اللهم لبيك، إن كانت النفقة حلال رد عليه راد، يعني لبيك وسعديك، نفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا كانت النفقة من حرام يقول لا لبيك ولا سعديك، نفقتك من حرام وحجك مأزور غير مبرور. فلا بد أن تكون النفقة من حلال. ينبغي أن نعلم على أن هذه المعاملات التي عمت العالم جميعا وسميت كما قلنا أكثر من مرة ونكررها على أنهم سموها بالفائدة. الله عز وجل يقول في الربا الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبواب الربا 70 بابا أهون وكان ينكح رجل أمه. فالربا يعني ملعون الكاتب والشاهد كل المشتركين في هذه الربا، هذا الربا. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعاملة. هذه المعاملة قد لا يدركها الإنسان ولا سيما العامي، والأموال ما هي مقصورة على الذين يدرسون في كلية التجارة، قد يدرس الإنسان في كلية التجارة ويبقى فقير، وعامي ليس عنده شيء ولا يعرف يمكن يقرأ ولا يكتب، الله عز وجل يقضي عليه هذه الأموال. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة السيئة لأنها سميت بغير اسمها حتى يدخل الناس فيها فسموها بالفائدة. ما قالوا ربا، أنت تودع مالك في البنك، واسمعوا، ليس معنى ذلك أن الربا لا يكون إلا في البنك، قد يكون إنسان عنده أموال ما عنده بنك، عنده أموال لكنه يتعامل بالربا، يعطي الآخرين أموالا 10% 5% 15%، هذا كله ربا، سواء كان في البنك العمارة هذه المبنية واسمها بنك أو كان عند شخص آخر. لأن كثير من الناس يظن أن الربا ما هو إلا في البنك، والكلام هذا ليس بصحيح، هو القضية على نفس المعاملة ونفس التعامل. فإذا كان إنسان عنده مؤسسة ليس عنده لا بنك ولا شيء، ولكنه يتعامل مع الناس بالربا، فهذا هو الربا. إذا الربا 1%، 5%، 10%، ويسموها بالفائدة، هذه ليست فائدة، هذه خسارة، هذه خسارة سميت بغير اسمها. هذا هو الربا الذي قال الله عز وجل عنه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المعاملة، لأن الله عز وجل يبارك له في المعاملات الأخرى، لأن الله حرم عليك بابا وفتح لك أبوابا، يعني الزراعة والتجارة، البيع والشراء، هذا مفتوح للإنسان أن يعمل فيه، والله عز وجل يرزقه الرزق الحلال. لأن كثير من الناس إنسان عنده مال يضعه بس في البنك هذا أو في أي جهة أخرى، ويدر عليه هذه الزيادة، ماله باقي بعينه، ثم يأخذ هذه الزيادة التي تضاف إلى ماله ويعطى ماله سليما، هذه ربا. وليس المقصود بالربا الأكل فقط، وإنما عبر عنه بالأكل لأنه الغالب، يعني قول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مثلا تقول أنا أخذ الربا هذا، أنا ما أكله، أكل من شيء آخر، لكن هذا أشتري لي سيارة، أبني لي عمارة، أسافر بهذا الربا، لا فرق بين هذا وهذا. يعني لا يظن الإنسان أن التحريم هو بس في الأكل، أنك تأكل الربا، الأكل معناه جميع التصرفات بهذا المال، لكن عبر عنه بالأكل لأنه الغالب. وإنما كل ما يعمله الإنسان بهذا الربا فهو ربا، سواء عمل به، يعني اشترى به سيارات أو بنى به عمائر أو عمل به أي شيء أو سافر به، فلا يقول الإنسان أنا ما أكل ولكن أذا استعملته في شيء آخر، بل كله ربا، وينبغي المسلم أن يتجنبه. فإذا كان الحاج صاحب الحج المبرور، إذا كان مال هذا أخذه من هذه الفوائد التي تسمى فوائد وهو ربا، إذا كيف تكون هذه النفقة؟ النفقة ليست بحلال لأنها حرام. ثم بعد ذلك الحاج ينبغي أن يأتي بالحج على ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النية تكون خالصة لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة، النفقة تكون من حلال، كذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما عمله في الحج. حديث جابر هذا الذي أشار إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. هو عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة وسميت حجة الوداع، لا قبلها ولا بعدها. بعد حجه عليه الصلاة والسلام توفي في أثناء السنة. الرسول حينما خرج من هنا كلما عمل عملا قال لمن معه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فحديث جابر الطويل في صحيح مسلم فيه جميع ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام من حال إحرامه إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله في هذه الدروس. إذن لابد أن يكون النية خالصة، أن تكون نفقة حلال، أن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: مع البعد عن الرفث الذي سبق الحديث عنه وهو الجماع، والفسوق وجميع المعاصي، والامتناع عما منع المحرم من فعله. إذن أنت كنت قبل الإحرام كل شيء حلال لك، لك الطيب تتطيب، لك اللباس المخيط، لك الزوجة حلال لك، كل الأعمال التي حلال الآن منعت منها، فيجب عليك أيضا أن تمتنع منها عندما تدخل في مناسك الحج، أن يتجنب الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. منعت من الطيب، منعت من الحلق، منعت من لبس المخيط، منعت من الزوجة، هذه كلها لا تعمل منها شيئا لأنك منعت منها. الحلق يعني لو سمحتم أبغي أقول كلمة عنه. الحلق معناه أنك تحلق الشيء الذي يجوز حلقه، ما هو كل شيء يحلق. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وحث عليها وقال: خالف المجوس. فينبغي للمسلم وهو الآن تائب وراجع إلى الله عز وجل أن ما سبق الله عز وجل سيمحو عنه. فإذا كان الإنسان مبتلى بأنه يحلق لحيته ورسول نهى عن ذلك، كانت لحيته كثة وأمر بذلك وقال: خالف المجوس، خالف المشركين، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، قصوا الشوارب، فحينما نبدأ نحرم الآن وسيأتي بعد ذلك الإحلال التحلل، ما تبدأ تحرم بمعصية من أول يوم؟ أنت جيت تائب يا أخي، وهذه مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت شهدت للرسول بالرسالة، ومعنى الشهادة للرسول بالرسالة أن تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. وأنت بحمد الله الله من عليك بهذا الحج وجيت تائب إلى الله عز وجل، فعليك أن تتوب من جميع المعاصي. إذن من المخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام حينما تحرم، حينما تبدأ وتحلق هذا الشيء الذي نهاك عنه، معناك من أول يوم يعني دخلت بالمعصية، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. هي قد جرت عادة عند الناس وأصبحوا معتادين عليها، لكن يجرب مرة أخرى يرجع للعادة الأخرى اللي هي الأصل. الأصل هي العادة التي خلق الإنسان عليها، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إذن ابدأ من أول يوم حينما تدخل في الإحرام تجنب هذه المعصية. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأرجو من الحجاج لا يتأثروا مثل هذا الكلام، هذه نصيحة نعينهم على أنفسهم إن شاء الله.